الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت من لبنان. تحية طيبة لكم أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات حياكم المستمعين والمستمعات.
شكرا لانضمامكم إلينا، إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء أستاذ وسيم. ونبدأ وبنظرتكم لأهمية تربية الأولاد والأطفال على الشعائر الدينية منذ نعومة أظفارهم، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
بالطبع هذا موضوع بالغ الأهمية جدا، تزداد أهميته أكثر في هذه الظروف التي نعيشها والمؤثرات للأسف السلبية التي يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بهذا الجيل الذي هو عليه الاعتماد للمستقبل. فبالتالي هذا الموضوع يجب أن يكون له أهمية قصوى جدا، لأن التربية على هذه الشعائر يجب أن تبدأ من نعومة الأظفار، ولكن يمكن أن نبدأ أيضا حتى من حينما تكون الأم في مرحلة الحمل، لأن علميا أن الطفل في هذه المرحلة لديه حاسة مهمة جدا وهي حاسة السمع.
صحيح.
فبالتالي يستطيع أن يسمع ما حوله، وبالتالي المؤثرات المتعلقة بهذه الشعائر المهمة يمكن أن نبدأ بها في تلك المرحلة، كسماع القرآن الكريم، سماع أحاديث معينة أو مجالس عندما يكون الأهل موجودين فيها. فبالتالي البداية يمكن أن نبدأ من هذه المرحلة بالتفكير بهذه الأمور، لأن هذا الأمر مرتبط بشيء مهم في حياتنا.
نعم.
لأنه مرتبط بهويتنا، بأهم شيء في حياتنا يجب أن ننقله لأبنائنا وبناتنا. فبالتالي الاهتمام يجب أن يبدأ من هذا العمر المبكر، لأنه إذا تأخرنا فبالتالي ربما للأسف نكون قد وقعنا في مأزق كبير، وبالتالي نفتقد إلى تطبيق الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
صحيح.
ربما لسبحان الله في بعض الأحيان قد نكون قد تأخرنا.
نعم، هذا واضح بأنه الدين الإسلامي كيف يؤكد، وكما أشرتم إلى الآية القرآنية المباركة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لكن توجد مخاطر أيضا في هذا الجانب أستاذ وسيم، كيف يمكننا أن نفهم هذه المخاطر إذا ربينا أطفالنا وأولادنا على الشعائر الخاطئة؟
طبعا فكرة التربية الخاطئة للأسف ربما قد نقع فيها بسهولة، ولكن دائما علينا كأهل أن نبحث عن الأفضل، أن نفتش، أن نسأل، أن نكون حاضرين دائما في كل الأمور، ولكن نحن يجب أن نكون القدوة لأبنائنا وبناتنا بهذه الممارسات وهذه الأمور. لأننا نتحدث الآن عن فكرة العقيدة، نتحدث عن أفكار نريد أن نقنعهم بها، هي أمور يجب أن يقوم أن فيها سلوك. هذا السلوك عندما يقوم به الفرد هو ما يثبت أنه فعلا إنسان مسلم أو إنسان مؤمن بخط معين، بتوجه معين. فبالتالي السلوك هو مهم جدا، وبالتالي الشعائر الدينية هي التي تقدم لنا هذا السلوك المرغوب. فالمسلم هو من يقوم بهذه الأمور، في حال لم يقم بها لا يمكن أن يدعي أنه مسلم. فبالتالي القيام بمثل هذه الأمور والاعتياد عليها هو مهم جدا بالنسبة للأطفال، لأنهم قادرون على أن يكتسبوها من دون أن يكون هناك نوع من الرفض، خاصة في سن مبكرة، وخاصة إذا قدمها الأهل بطريقة لطيفة لا إكراه فيها، نحاول تشجيع في بعض الأحيان أجواء المحببة، المشاركة في الأنشطة الجماعية عندما تكون مثلا في المسجد، في المجلس. فبالتالي تقدم تلك الأمور بطريقة محببة وتراعي الطفل. هناك الأطفال أنواع، لهم طبائع مختلفة، لهم تحديات مختلفة، يجب أيضا أن تأخذها بعين الاعتبار حتى لا تكون التجربة هي تجربة سيئة وتترك مشاعر سيئة، لأن هذا هو المهم.
البعض
إلى المشاعر المقترنة بهذه التجربة.
البعض يعني يأخذ من هذه العبارة بأن الأطفال مختلفين ومتغيرين ويعني لا بد أن نراعي كافة المشاعر، يأخذ هذه المسألة ذريعة ويقول بأنهم ما أريد أضغط على أولادي في هذا المجال، يعني من الممكن أن ينحرفوا أو ندعهم يتعلموها هم عندما يبلغون وعندما يكبرون. هل هذا صحيح هذه العبارة؟ يقول فلندع الطفل يأخذ حريته حتى لمن يكبر، لمن يوصل مرحلة البلوغ هو يفهم ويحدد طريقة ومجال.
فبالتالي إذا كنا نتحدث عن الحرية، فبالتالي الطفل بغض النظر عن الرغبة باللعب أو القيام بأمور دينية، الحرية هي فكرة خطيرة جدا. الطفل يجب أن يتعود على النظام،
نعم
والنظام متعلق بكل تفاصيل حياته، ومنها الالتزام بشعائر دينية معينة هي مهمة بالنسبة لي كأهل. فبالتالي الأهل الذين يقولون مثل هذا الكلام يجب أن يلتفتوا إلى أنهم لا يعتبرون هذه الشعائر مهمة جدا في حياتهم، وبالتالي يجب أن يلتفتوا هل هم يعتبرون هذه الأمور من أهم الأمور في حياتهم؟ إذا كان كذلك فبالتالي لن يقول مثل هذا الكلام، وبالتالي يجب أن يفتشوا على الطريقة المثلى لتقديمها إلى أبنائهم. ولكن إذا رجعنا لبعض الأحاديث عن أئمة أهل البيت، مثلا هناك حديث عن الإمام الصادق يقول عليه السلام إننا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 7 سنين. فبالتالي هنا نتحدث عن الصلاة وهي مهمة جدا في عمر قبل البلوغ، بالتالي هذا الالتفات مهمة جدا إلى أن هناك عبادات أساسية يجب أن يتحضر لها أبناؤنا، وأن لا ننتظر إلى مرحلة متأخرة كي نبدأ بالحث عليها والمطالبة، وبالتالي نكون في بعض الأحيان قد تأخرنا.
نتساءل عن الطريقة المثلى يعني في تعليم هذه الشعائر الدينية والحسينية في حال لم يستجب الطفل يعني إليها، مثل ما نعرف يعني ذكرتم في حديثكم يرغب باللعب، يرغب بعدم الالتزام، بعدم الانتظام، شنو الطريقة المثلى اللي ممكن واحد يضبط الأطفال في هاي المجال؟
يعني لن يمكن أن نتحدث عن طريقة تنطبق على الجميع، لأن الأطفال متنوعون، وكما قلنا هناك أطفال لديهم تحديات مختلفة. هناك أطفال لا يستطيعون أن يركزوا لفترة زمنية طويلة، بعض الشعائر والعبادات تحتاج إلى أن يقضي الطفل وقتا ملتزم في مكانه من دون أن يتحرك، وعليه أن لا يقوم بأي سلوك قد يلفت الانتباه أو يؤثر على تركيز الآخرين. في مثل هذه الأحوال يجب الأهل أن يلتفتوا هل طفلهم يعاني من مشكلة بهذا الأمر، وبالتالي لا يستطيعون أن يضغطوا عليه أو يأخذوه لمثل هذه الأماكن من دون أن يتأكدوا أنه لا يعاني من مشكلة مثلا تؤثر على الانتباه والتركيز. هناك مشاكل تؤثر على هذا الأمر وتجعل الطفل لا يكون قادرا على البقاء لفترة مثلا تمتد إلى فترة طويلة داخل المجلس، فبالتالي هذه من الأمور التي يجب أن نلتفت إليها. فكرة أيضا أساسية أن يجب أن نظل نحاول وأن لا نستسلم وأن لا نشعر بالملل أو اليأس، لأن هذا الأمر يجب أن نوصل رسائل إلى أبنائنا وبناتنا أن هذه الشعائر هي أساسية جدا، لا يمكن أن نستهين بها أو نفرط بها. نحن نفهم مشاعركم، ولكن وجودنا في هذه الأماكن هو أساسي جدا، ولا يمكن أن لا نكون بأي سبب إلا إذا كان سببا قاهرا أو سببا استثنائيا لهذا الأمر. بالتالي يجب أن نحاول أن نجد هذا التوازن، توازن ما بين أن لا نضغط على أبنائنا، ولكن في الوقت نفسه نشعرهم بأن هذه الأمور هي أساسية جدا في حياتنا، وهي جزء من هويتنا كأفراد. وهذا أيضا من الأمور الأساسية التي يجب أن، هذا ليس شيئا جميلا أو جيدا أو لطيفا، هذا أمر مهم جدا، من دونه حياتنا تصبح لا معنى لها أو تصبح شيئا آخر مختلف عما هي عليه الآن. فبالتالي فكرة الهوية وارتباطها اللصيق بالإنسان، فإذا من خلال تظهر أيضا من خلال هذه الشعائر وممارستها، خاصة في ضمن سياق اجتماعي ضمن المسجد، ضمن الحسينية، في المدرسة، في أي مكان عام يمكن أن يشارك فيه الشخص في هذه الشعائر الأساسية.
نعم، وفي ظل الأوضاع اللي تفضلتم بها والعصر اللي عايشين فيه، الذكاء الاصطناعي الموجود والهجمة اللي تأتينا من كل مكان تبرز أهمية هذه الحالة، لكن الجهات التي لربما ذكرتموها في حديثكم المسؤولة في هذا الإطار في تحبيب الشعائر الدينية للأولاد، ما هي هذه الجهات وكيف يجب أن تكون وظيفتها؟
طبعا المدرسة هي العنصر الأساسي بعد البيئة المنزلية أو بعد الأسرة. المدرسة لها دور أساسي في هذا الجانب على التشجيع على هذه الأمور، خاصة عندما تكون تلك المدرسة تؤمن بهذه الأمور، وبالتالي يكون المساحة لهذه الشعائر موجودة في المدرسة، يتم الاهتمام بها، يتم التعامل معها بشكل سليم، الذين لا يشاركون يساعدون في حل هذه الأمر، لأن هناك بعض الأحيان بعض الأفراد أو الأطفال أو المراهقين الذين لا يشاركون مثلا في صلاة الجماعة. بالتالي يجب أن نجد حلول لهم لكي يعتادوا عليها ولا تكون تجربة منفرة لهم. فالمدرسة هي جزء أساسي من هذا الأمر. وأيضا الأندية والجمعيات والموضوع العمل الكشفي هو مهم جدا، عمل التطوعي، لأن يمكن أيضا أن يشاركوا في خدمة المجالس مثلا، بالتالي تقديم المساعدة لهذه المجالس لكي تكون على أحسن ما يرام. بالتالي هذه المؤسسات هي أيضا مهمة جدا لكي تدعم هذه الفكرة، خاصة عند الجيل
صحيح.
الجديد، لكي يكتسب فكرة أن هذه مش مجرد حركات، هي مرتبطة بكل حياتنا وبكل جوانب حياتنا، ولها تأثير عليك كفرد وعلى المحيط من
نعم
حولك.
نعم تحية طيبة للأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت، توقفت معنا، شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم على هذا الحضور.
تسنى المشاركة دائما.
حياكم
شكرا
الله،
لكم.
بارك الله بكم.